الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قراءتنا متصلة في كتاب محدث العصر ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. كتابه الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وصلنا إلى ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.
وحديث هذا في الصحيحين، واللفظ للبخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين أو الأخريين بأم الكتاب يعني فقط. قال: ويسمعنا الآية. زاد في رواية: أحيانا يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، وقد تقدم هذا الحديث معنا. زاد في رواية عبد الرزاق في مصنفه قول أبي قتادة رضي الله عنه، يعني لماذا كان يطول الأولى أكثر من الثانية؟ قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال الشيخ الألباني: ولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، يعني كل من كان يمشي يثبت في الصف معه ثم بعد ذلك يركع. أخرجه أبو داود في السنن. قال: وله شاهد آخر عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس أي يجتمعوا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: قال: هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره، يعني إطالة الركعات والقراءة فيها، هل هو بسبب القراءة أم بسبب آخر؟ قال: وهما وجهان لأصحابنا، أشهرهما أصحابنا يعني الشافعي، أشهرهما عندهم أنه لا يطول، والحديث يعني لا يطول في القراءة. طيب إيش هذا الذي في الحديث؟ قال: الحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ لا في القراءة، هذا القول الأول. والقول الثاني عندهم أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا. قال: وهذا هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة. قال الشيخ الألباني: لكن يخدج على هذا ما يأتي عن أبي سعيد الخدري، يعني هذا الكلام يقول أنه كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية وهذا الظاهر في الحديث. قال: هذا يحصل عليه اعتراض بحديث أبي سعيد القادم الذي سيأتي معنا أن قدر قراءته صلى الله عليه وسلم فيهما 30 آية، الركعة الأولى 30 والثانية 30. قال: فلم يفرق بينهما. علق الشيخ الألباني قال: فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسوي بينهما 30-30، وأحيانا يجعل الأولى أطول من الثانية، والله أعلم. نعم.
وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.
نعم. وهذا في صحيح مسلم عن قزعة أو عن قزعة أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، يعني الناس مجتمعين متكاثرين حوله للاستفادة من علمه رضي الله عنه. قال: فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، أنا عندي سؤال خاص، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو سعيد الخدري: ما لك في ذاك من خير؟ قال النووي: معنى هذا أي أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك، ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها، ولذلك قال له ما لك في ذلك من خير. قال فأعادها عليه، كرر عليه، يريد إيش الجواب عن هذا. فلما أصر قال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، يخرج من المسجد ويقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، يروح البيت ويتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وقوله ثم يأتي منزلة، هذه الزيادة التي في المتن هذه جاءت في جزء القراءة للإمام البخاري رحمه الله. والحديث يأتي يكون بذلك أن تقام الصلاة، يذهب الذاهب إلى البقيع، الآن الصلاة أقيمت، يذهب للبقيع يقضي حاجته، يرجع بيته يتوضأ، ثم يذهب للمسجد ويجد النبي صلى الله عليه وسلم لازال في الركعة الأولى من إيش؟ مما يطيلها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
قد تقدم قريبا من حديث أبي قتادة، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، كما جاءت الزيادة في مصنف عبد الرزاق.
وكان نعم. يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفيها الفاتحة.
جاء هذا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، واللفظ لأحمد، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر، يعني نقدره كم يقوم في الظهر كم يقوم في العصر، وهذا من عنايته بدينهم ومن شدة متابعتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قال فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر الركعتين الأوليين قدر قراءة 30 آية، قدر قراءة سورة تنزيل السجدة. قال وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، يعني الأولى والثانية قدر 30، الثالثة والرابعة من الظهر قال على قدر النصف من ذلك، يعني 15 15. قال وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ذلك، يعني النصف من 30، ستأتي معنا. قال وحزرنا قيامه في الأخريين يعني من العصر على النصف من الأوليين، سيأتي معنا ذلك. إذن إخواني معنا هنا سنة، وهي رقمها كم؟
60.
نعم، السنة رقم 60، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر والثانية من الظهر قدر 30 آية، وفي الثالثة والرابعة قدر 15 آية، قدر 15 آية، وهذه هي السنة 60. قدرنا معنى حزرنا ذكرتها، قدرنا أنهم كانوا يقدرون، هم ما علمهم، لكن رضي الله عنهم كانوا لهم عناية كبيرة بالصلاة، ولهم عناية عظيمة بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب فلاحهم، من أسباب نجاحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وأحيانا كان يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور.
نعم، جاء هذا في المسند عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. وأيضا في المسند عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى وفي الصبح أطول من ذلك. نعم.
وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها،
كما في صحيح ابن خزيمة عن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بإذا السماء انشقت ونحوها. نعم.
وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته.
وتقدم هذا عن جمع من الصحابة ومنهم خباب بن الأرت رضي الله عنه، كما قال أبو معمر عبد الله بن سخبرة قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. طيب كيف تعرف أنه يقرأ وهي سرية ما في صوت؟ فقال رضي الله عنه قال عبد الله بن سخبرة قال قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري في الصحيح وغيره. نعم.
قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة.
طيب يا شيخ، أنا ودي تضيفون هذه الإضافات، لأن فيه تكرار حصل في الكتاب سيمر معنا ويمر التنبيه عليه. أضيف الآن هنا تحت صلاة الظهر قبل الانتقال للعنوان الجديد، أضيف ما يلي: كان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. طيب، هذه تضاف تحت صلاة الظهر لأنها متعلقة بها، أظن حصل شيء في الطباعة وأنزلت للعنوان آخر، فصححوا هذا. تفضل يا شيخ، الأولى ما هي؟ كان يسمعهم،
كان يسمعه الآية أحيانا.
نعم، وهذا قد تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما قال ويسمعنا الآية أحيانا. نعم.
وكانوا يسمعونه بصورة
يسمعون منه، وكانوا يسمعون منه النغمة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا حديثها في صحيح ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال الشيخ الألباني هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. نعم. الآن عنوان جديد قال له المصنف: قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يجعل في الركعتين الأخيرتين أقصر وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية.
نعم.
وربما اقتصر فيهما على الفاتحة.
نعم. وهذا مر معنا يا إخواني حديث أبي سعيد الخدري كما في مسند الإمام أحمد أنهم قدروا قيامة صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، كم كان يصلي الأولى والثانية؟ 30 آية، والثالثة والرابعة قدر النصف 15 آية. قال الشيخ الألباني فقيامه في هاتين الركعتين يعني الأخريين الثالثة والرابعة يكون قدر 15 آية، وكان قال وربما اقتصر على الفاتحة صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل لاقتصاره صلى الله عليه وسلم على الفاتحة، هذه مسألة الفقهية الأولى: ما حكم قراءة ما تيسر بعد الفاتحة في الأخريين من الرباعية والثلاثية من المغرب؟ يعني أنت تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وما تيسر، في الثانية بالفاتحة وما تيسر، طيب في الثالثة والرابعة هل تقرأ شيء بعد الفاتحة؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله: قيل باستحباب ذلك وقيل بعدمه، قال وهما قولان للشافعي رحمه الله كذا في شرح مسلم. وذكر ابن رجب كما في الفتح أن الجمهور على عدم الاستحباب، أنك ما تقرأ في الثالثة والرابعة شيئا، جماهير أهل العلم يرون أن هذا الأمر غير مستحب، بينما استحبه الشافعي وأحمد في رواية عنهما. ثم قال الشيخ الألباني بعد هذا: والصحابة أيضا اختلفوا في ذلك، بعضهم كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا، وقد ساق أخبارهم الطحاوي والبيهقي، وبعضهم كان يقرأ في الثالثة والرابعة، ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الموطأ جاء وثبت عنه أنه رضي الله عنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن وهذه الآية من سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قرأها في الركعة الثالثة اللي هي الركعة السرية رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني وسنده صحيح كما قال النووي في المجموع. والراجح والعلم عند الله أيها الإخوة القول باستحباب إيش؟ القراءة بما تيسر بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة وفي الثالثة من المغرب. أحياناً يقرأ هذا، فإن هذه سنة تعد السنة كم؟ الحادية والستين. المسألة الثانية: حكم تطويل الثالثة على الرابعة. ما حكم تطويل الثالثة على الرابعة؟ قال ابن رجب كما في الفتح: الأكثرون على عدم الاستحباب، ما تطول الثالثة أكثر من الرابعة. ومن الشافعية قال: من نقل الاتفاق، ومنهم من حكى لأصحابهم في وجهين، يعني المختلفين على استحباب ذلك وعلى عدم استحبابه. نعم، قول المصنف رحمه الله: وربما اقتصر صلى الله عليه وسلم فيها على الفاتحة، يعني فيش؟ ها؟ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وربما اقتصر على الفاتحة فقط، يقرأ الفاتحة في الثالثة، يقرأ الفاتحة في الرابعة، ثم يتم صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا تقدم معنا حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم، وهذا يا إخواني تقدم حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات في أول الكتاب، تذكرون في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم بعد ما علم قراءة الفاتحة قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأخذ من هذا أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة وجوبا. نعم، ولذلك قال
وفي رواية:
نعم،
في كل ركعة.
وهذه الرواية في كل ركعة جاءت في مسند الإمام أحمد من حديث رفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وهذا لفظ صريح أصرح من الأول. الأول: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، والثانية قال: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. هذا تنصيص، نعم، على كل ركعة. ثم انتقل بعد هذا الحديث عن صلاة العصر فقال:
وكان يسمعهم الآية أحيانا.
هذه التي ذكرتها لكم يا إخواني، حصل خطأ في الطباعة والعلم عند الله. هذا المبحث: كان يسمعهم الآية أحيانا، محل تحت صلاة الظهر. وأيضا التي بعدها: كانوا يسمعون منه النغمة، هذه محلها بعد صلاة الظهر. والتي بعدها: وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء ذات الطارق، محلها تحت صلاة الظهر. وأيضا قوله: وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها، أيضا محلها تحت صلاة الظهر. هذه الأربع أحاديث كلها تنقل وين؟ تحت صلاة الظهر. وبذلك تم هذا المبحث، وننتقل للحديث عن صلاة العصر. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.
نعم، وهذا مثل ما جاء في صلاة الظهر من حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين أم الكتاب وسورتين، في الركعتين الأخرين بأم الكتاب. قال في آخر الحديث: وهكذا في العصر. وهكذا في العصر. نعم.
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة.
قد تقدم حديثه وحديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم.
وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل ركعة، في كل من الركعتين الأوليين في الظهر.
وهذا حديثه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما أخبر أنها 30-30 في الظهر، وقدر النصف منها في الركعتين الأخريين من الظهر. ثم قال: حزرنا قدر صلاته صلى الله عليه وسلم في العصر، فكانت كيف؟ على النصف من ذلك، يعني على النصف مما كان يفعله في الظهر. وعلى ذلك تكون الركعة الأولى من العصر 15 آية، والركعة الثانية 15 آية، والركعة الثالثة والرابعة كم؟ من 7 إلى 8 آيات، من 7 إلى 8 آيات. وهذه السنة تفعل في صلاة العصر، في صلاة العصر، وتكون بذلك إيش؟ السنة كم؟ الثانية والستين. نعم.
وكان يجعل الركعتين الأخريتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما.
من سبع إلى ثمانية آيات مثل ما ذكرنا. نعم.
وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
نعم.
وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالسورة التي ذكرنا في صلاة الظهر.
كل هذا مضى قريبا، ثم ذكر بعد هذا رحمه الله الملخص، لخص ما جاء فيها في المباحث الماضية، فقال: والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثاني، وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا، ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي حاجة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأل وهو الكريم أن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ولولاة أمرنا ولكل من له فضل علينا، إنه جواد كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.